بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم الطهارة على ما علم من تعريفها اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور أو مطلقا على ظاهر التقسيم. وصلنا إلى هذه الفقرة قبل التعطيل، وبها سيشرع في المطلوب. كله كان مقدمات، كل ما سبق نحن ذكرنا أن عنوان الطهارة المراد هنا هو الطهارة الحدثية، صحيح، التي هي مقدمة للصلاة وواجبة وأمر مطلوب في نفسه، عبادة مستقلة أيضا. فإذا كان كذلك فالآن سيشرع يعني الفصل الأول في الوضوء. وقد ذكر هناك في التعريف أن الطهارة هي استعمال طهور مشروط بالنية، وقال بقوله مشروط بالنية خرجت إزالة عين النجاسة، يعني الطهارة الخبثية خرجت وبقيت الطهارات الثلاث. فلذلك هنا قال على ما علم من تعريفها بخصوص قيد مشروط بالنية اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم. الآن يبقى أن هذه الطهارات الثلاث، الغسل والوضوء والتيمم، فيها أنواع كما تقدمت فيما سبق أيضا. هذه الأنواع في عنا مبيح، في عنا رافع، يعني عنا وضوء مبيح مثلا أو غسل مبيح، تيمم، كل واحد من هؤلاء ينقسم إلى مبيح ورافع. الرافع مثل شو؟ رافع الحدث هو الغسل للإنسان المحدث بشكل طبيعي، يرفع الحدث، يخرج من غسله وقد ارتفع عنه هذا الحدث فيصلي و عم أقول الغسل واحد مننا، الوضوء أيضا رافع. الغسل أو الوضوء أو التيمم بدلا عن الغسل والوضوء في الحالة الطبيعية الإنسان العادي، هذا رح نستثني يعني المبيح فقط، مثل شو غير المبيح كله شو بيكون رافع.
هو الرافع مش مبيح كمان؟
بل
غير المبيح والرافع، المبيح إما رافع وإما غير رافع.
هو أعم مطلقا، هو أعم مطلقا، الرافع أعم مطلقا من المبيح. لكن هلأ رح نستثني نحن بس
مش المبيح أعم من الرافع مولانا؟ كلما كان رافعا كان مبيحا،
صحيح،
كلما كان مبيحا كان رافع. ممكن يكون مبيح بالتيمم ثم رفعش الحدث،
صحيح، أحسن. المبيح أعم مطلقا وليس الرافع أعم مطلقا كما عم بيقول. فالمبيح مثل شو؟ مثل غسل المستحاضة أو وضوء المستحاضة، لا يرفع حدث الاستحاضة عنها، مشترط هي حتى تصلي المستحاضة لا تسقط عنها الصلاة، صحيح؟ الحائض تسقط عنها الصلاة، مستحاضة لا تسقط عنها الصلاة، ولكن يجب عليها لكي تصلي، لكي تستباح لها الصلاة، يجب عليها أن تغتسل. المتوسطة مثلا تغتسل غسلا واحدا لكل الصلوات وتتوضأ لكل صلاة، الكثيرة تغتسل للصبح وللظهرين وللعشاءين. فهذا الغسل بعد ما اغتسلت الآن هل ارتفع عنها حدث الاستحاضة؟ لم يرتفع بعد المستحاضة. لذلك لما تيجي الصلاة الثانية بدأت تتعامل بحكمها أيضا، ترجع تتوضأ أو تغتسل حسب حالتها. ولكن هذا الغسل أو هذا الوضوء ماذا صنع لها؟ أو هذا التيمم بدلا عنه أباح لها الصلاة. الرافع مثل ما قال السيد قبل شوي، الرافع كل رافع هو مبيح، ولكن ليس كل مبيح رافعا. هذا أباح ولم يرفع، فالمبيح أعم من الرافع. ها؟ غسل المستحاضة أباح لها الصلاة ولم يرفع لها حدث الاستحاضة. التيمم في عنا مثلا فرد من أفراد التيمم عند ضيق الوقت، إذا أنت ما في وقت، يعني فقت مثلا بعد دقيقة للوقت، فيجب عليك التيمم. هذا التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. أو كان لك غسل مثلا بعد ما تصلي أنت للصلوات الآتية، لا يمكنك أن تصلي بهذا التيمم أو تلمس مثلا كتابة القرآن أو مشى تدخل إلى المساجد، لم يرفع الحدث، فقط أباح لك الصلاة وانتهى، انتهى مفعوله، عليك أن تغتسل لكي ترفع هذا الحدث. فهون هلأ بقي هذا الخلاف الذي تقدمت الإشارة إليه هناك، هناك ببداية تعريف الطهارة قال إنه إما أن نقول أنها مبيحة أو رافعة، وذكر إشكالات يعني على بعض الصور هناك. فمثلا إذا تتذكروا لما قال بناء على كونها المبيحة للصلاة على المشهور، هو الذي ينتقد في طرده بالغسل المندوب وكذا وبالأجزاء، هناك صار يعترض على هذا. مطلقا قال خلاف اصطلاح الأكثرين هناك في تعريفه. فها هنا فصول ثلاثة. الفصل الأول في الوضوء. هلأ في عنا أبحاث جميلة جدا كمقدمة لبحث الوضوء، حبيت أنا أنه نتبرك لنشوف الأئمة عليهم السلام كيف تحدثوا عن هذا الوضوء. ببعض الروايات نتبرك ببعض الروايات لنشوف ليش الله سبحانه وتعالى عم يأمرنا بهذا الوضوء بهذه الكيفية. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك. فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما، وفوك بلفظه. فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك. يعني نحن ما ننظر إلى الوضوء على أنه عمل ظاهري مثل واحد بس عم بغسل وعم بنظف، لأن بين ظواهر الأعمال وبين حالة الإنسان العامل النفسية أثر قد لا نراه نحن. نحن ما بنشوف أنه الله هلأ تناثرت عنه الذنوب، لا، هو هذا الفعل بهذه الطريقة بهذه الكيفية الخاصة له هذه الآثار على النفس، أنه يذهب الذنوب. فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك. رأسك الأفكار يعني. في رواية أخرى بتبين انه هذا كله، هذا الوضوء كله مقدمة ليه؟ تأهل لمناجاة الله سبحانه وتعالى. انت هلأ بدك تروح تلتقي بالله، في عندك لقاء خاص مع الله سبحانه وتعالى، بدك تطهر هذه الذنوب التي تحول بينك وبين الله. إذا أردت الطهارة والوضوء فتقدم إلى الماء تقدمك إلى رحمة الله، لأنه بالقرآن الكريم الماء يسمى، يكن عنه برحمة الله، مش هيك؟ فانظر إلى آثار رحمة الله بس عن المطر وكذا. فإن الله قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته ودليلا على بساط خدمته، وكما أن رحمة الله تطهر ذنوب العباد كذلك النجاسات الظاهرة يطهرها الماء لا غير. وهو الذي قال الله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هي الآية اللي كان قصدي عنها، بين يدي رحمته، يعني هذا الماء الذي ينزل هذا مجاز، شيكة مجاز مرسل، إنه سبب للرحمة. في عنا رواية أخيرة عن الإمام الرضا: إنما أمر بالوضوء ليكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار وعند مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمر، نقيا من الأرجاس، مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. هذه غالبا من علل الشرائع، هذه روايات علل الشرائع بهذه الطريقة. جيد، هلأ راح نشوف آثار هذه الروايات في ما سنقرأه وندرسه في كلام الشهيد الأول، الشهيد الأول والثاني. أولا في عنا بحث لغوي، هلأ الفصل الأول في الوضوء، في عنا الشهيد الثاني فصل في بحث ودخل في بحث لغوي. الشهيد الأول بدأ مباشرة بموجبه ثم واجباته، لكن الشهيد الثاني دخل في بحث لغوي وإشارة إلى بحث اصطلاحي أيضا، تعريف الوضوء. وهذا البحث اللغوي إذا بنراجع كتب اللغة، يعني هلأ إذا نحن بنقرأ هون نمشي عادي ما في شيء، لكن إذا بنروح بنراجع كتب اللغة بنشوف كيف تحدثوا عن هذه الكلمة ونقارن كلام الشيخ الشهيد الثاني بكتب اللغويين، ندرك أن في كلام الشهيد الثاني إضافات وإبداعات واجتهادات خاصة في البحث اللغوي. فهو يقول بضم الواو، يعني الوضوء اسم للمصدر، كل كتب اللغة ما حدا ذكر أن الوضوء بضم الواو اسم للمصدر، يعني هذه من مختصاته اجتهاده الخاص اللغوي. ما في كتب اللغة أن الوضوء بضم الواو، بعضهم أنكره أصلا قال لا أعرفه، إنه ما في عندنا شيء هيك. قال الوضوء هو الصحيح، الوضوء فيش اسمه وضوء، بعض هيك نقل في كتب اللغة، بعض عده مصدرا، معظم كتب اللغة قالت الوضوء مصدر، يعني أصل فعل هو فعلك التغسيل يعني، وبعضهم قال هو نفس الوضوء. الوضوء هو رح يذكر بعد شوي، الوضوء هو الماء الذي تتوضأ به. فبعض قال بنقبل انه في كلمة وضوء، ولكن هي لغة اخرى لكلمة وضوء فتدل على نفس معنى الماء، لكن الشهيد الثاني قال الوضوء اسم للمصدر والمصدر هو التوضؤ. وقد تقدم معنا الفارق بين اسم المصدر والمصدر في بحث الطهور هنيك والطهارة، متذكرين شو كانت خلاصة الفكرة؟
المصدر يدل على الحدث واسم المصدر يدل على النتيجة.
أحسنت، نتيجة الحدث. فنفس الشيء هون التوضؤ يدل على فعل فعل الغسل، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. أما اسم المصدر فهو الطهارة الناتجة، الحالة الناتجة من هذا الغسل. التفتوا يا إخوان، قد يسأل سائل إنه ما الثمرة من هذه التدقيقات اللغوية؟ من باب حسن التدبير الإلهي مرق معي من كم يوم كلام للشيخ الأنصاري وخلاف يعني بينه وبين الفقهاء حول نقطتين من هنا، يعني منشأها يترتب عليها جريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم. قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، لكن اختلفوا هل تجري في الغسل والتيمم أو لا تجري. الشيخ الأنصاري أخذ الوضوء والغسل والتيمم كلها بالمعنى اسم المصدر كما صنع هنا الشهيد الثاني، فقال الغسل والتيمم والوضوء ليست أفعال وأجزاء، هي الحالة الناتجة، هي الطهارة الناتجة عن هذه الأفعال، فهي شيء واحد بسيط ليس له أجزاء، وقاعدة التجاوز لا تجري إلا فيما له أجزاء، فلا تجري قاعدة التجاوز في هذا الشيء الواحد البسيط، يعني يترتب عليها ثمرة فقهية مهمة جدا. أن نقول أن هذا اسم مصدر ولا مصدر؟ اسم مصدر يعني شيء واحد بسيط، مصدر يعني أفعال. الآن نحن المشهور في يعني تعريفنا، تعريف التي طرقت أسماعنا، الوضوء غسلتان ومسحتان. هون ما عم بيقول هيك، عندما نقول الوضوء غسلتان ومسحتان شو أخذنا؟ الوضوء مصدرا فعلا خارجيا. أما هو عندما يقول الوضوء اسم مصدر فلا يقول الوضوء غسلتان ومسحتان، سيقول شيئا آخر، توضؤ غسلتان ومسحتان. أما الوضوء فهو النضارة من الذنوب، من ظلمة الذنوب، هذه اللي أريناها هلأ بالروايات، فهو منين عم بيجيب هذا المعنى؟ من الروايات.
هذا كله إذا ما عندناش أنه في حقيقة شرعية معينة بس الوضوء، مثل المرأة معنا عم يقول الطهارة، أنه إذا شو ما كان فيه بس فيها حقيقة شرعية إلا معنى فتختلف البحث كليا في بغض النظر إذا كانت مصدر أو اسم المصدر.
ما بدنا نشوف هالحقيقة الشرعية هي شو، هي شو، هي مصدر ولا اسم مصدر. نحن عم نقول هو حقيقة شرعية، بس عم نحلل هذه الحقيقة الشرعية على أي شيء أنت دول، نفس المشكلة تبقى.
الوضوء حقيقة شرعية
متشرعية مشر، يعني
هو بس سمي وضوء مصدر.
هي ها هلا هلا كله هالبحث هالسطرين ببينوا لنا اسم للمصدر، فإن مصدره التوضؤ على وزن التعلم، وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، وأصله من الوضاءة، الوضوء من الوضاءة. في معجم مقاييس اللغة أيضا نص على هذا المعنى، فقال الهمز الواو والضاد والهمزة كلمة واحدة تدل على حسن ونظافة، وهي النظافة والنضارة من ظلمة الذنوب. هلأ هذا المعنى النضارة من ظلمة الذنوب لم يأتي في كتب اللغة، ها؟ أحسنت. فهو مع أنه هون في بحث لغوي لكنه طعمه ببحث شرعي، بعده هو عم يحكي المصدر وأصله من الوضاءة، والوضاءة هي بدي أقول والوضاءة هنا الناتج عن الوضوء الشرعي. إيه هون كأنه في هذه الجملة الأخيرة حول بحثه من بحث لغوي إلى بحث شرعي، ومبينا الربط بينهما، الربط بين البحث اللغوي والشرعي. دول باللغة هو نضارة بس، الوضوء وضوء يعني نضرة حسنة، أما هنا الوضوء الذي أمرنا الله به هو له حسن خاص، له نظارة خاصة، مش نظارة من الغبار. يمكن واحد فش على غبار اللي جاي مثلا من وعفاء السفر وكذا، بس يغسل بحس انه وجهه صار يضوي مثلا، بقول له هلأ بعده متحمم ومغسل وكل شيء، بس ارتكب ذنب فلازم يروح شو يتوضى حتى يصير عنده نظارة من هذه الذنوب. حيث المعنى ايه بعضهم هيك، بعضهم فصل النظافة لحال والنظارة لحال، لكن حتى النظارة باللغة عن حتى عن المادة. هلا هون ممكن هيك. طيب هلا سؤال صغير قبل ما نكفي، شو القرابة بين الوضوء والضوء؟ في مثلا بتلاقوا اشتقاق، ها لغة لغة في اشتقاق بينهما، في قرابة اشتقاقية بينهما؟ ها لا مش بالمعنى، مش بالمعنى إعلال مثلا، في إعلال، في إبدال، إضاءة وضاءة مثلا، هيك شيء فكروا فيها. أنا لحد هلأ ما لقيت، يعني الظاهر إنه كل واحدة منهم شيء مستقل.
شرعا من طلعت الذنوب
أحسن، ها هو إيه هو يعني هو عم بيشير لهيك شيء ظلمي، وهون وضاءة يعني بده يضوي يعني. ولكن ممكن نقول في اشتقاق كبير بينهما. الاشتقاق اللي نحن بندرسه في علم الصرف اشتقاق الصغير، في علوم اللغة في شيء اسمه علم الاشتقاق، علم الاشتقاق بقسموا الاشتقاق إلى أنواع، اشتقاق صغير واشتقاق كبير واشتقاق أكبر وكبار، حتى في واحد رابع يعني بيقولوا إنه إذا في كلمتين مشتركتين في بعض الحروف، بعض الحروف حتى لو من حيث العلم من حيث الصرف ما في ترابط بيناتهم، مش اسم مفعول أو إبدال أو إعلال وكذا، لكنهما يدلان على معنى متقارب جدا. وهون واضح الإضاءة والوضاءة مشتركين بأربعة تقريبا، ثلاث أربع حروف. أضاءة يعني بتقول. طيب هذه المقدمة اللغوية من الشهيد الثاني. هلأ يبدأ الشهيد الأول وموجبه البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ومزيل العقل والاستحاضة وواجبه كذا. فإذا ستة أشياء هي موجبات الوضوء. أولا هلأ البول والغائط والريح يفصل فيها إضافة صغيرة، من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده، ليست هناك خصوصية. تفت هون قال لا ما بعرف دليله، هل في رواية أو لا، بدأ بحث يعني أنه من غير خروجه من غير الموضع المعتاد.
فصلوها
غير
المعتاد خرج بآلة وغير آلة، لأنه هنا إذا خرج بآلة فلحظة الأولى الانتقال، أما إذا خرج
بغير
آلة ولو من المنظر غير المعتاد فإنه هم بالزبط رايح هاي المعتاد، لأنه بعض الروايات الذي يخرج من طرفيك من البول هو لا تربط، هو يمكن فهمها من هون إنه من الموضع المعتاد، ولكن المشهور إنه مش تربط الموضع المعتاد إنه كف يعني أو من غيره.
ايه فهان بدي اقول انا كنت انه يمكن يعني اذا ما في رواية خاصة على انه اذا خرج من غير الموضع المعتاد يمكن المناقشة فيها، ويمكن يكون هناك فيه تنقيح مناط ونزع خصوصية،
انه عدد رواية ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والضغط.
نعم، فهل في خصوصية لذلك؟ والله عم يحكي الامام عن الحال الطبيعي الغالبي. ثم النقطة الثانية الآن، هو عبر الشهيد الأول بكلمة وموجبه، الموجب الشهيد الثاني يفصل هون ويعترض على الشهيد الأول ويشير إلى اصطلاح أو اصطلاحين آخرين في هذا المقام. في عنا الموجب، في عنا الناقض، في عنا السبب. وكان الأولى بالشهيد الأول أن يعبر بالسبب. أني هاي الخلاصة اللي كتبتن هون لهذا لهذه النقطة. فالحدث إما أن نلحظه من حيث كونه في وقت التكليف، حصل حدث في وقت التكليف وقبل أداء التكليف، فهذا يوجب عليك، هذا الحدث يوجب عليك الوضوء مثلا، حدث أصغر يوجب عليك الوضوء، هو أعم ممكن للغسل أيضا، لكن حديثنا عن الوضوء نحن. وإن كان هو الوضوء يعني مش بحاجة لهذه القاعدة، يعني ورد نص واضح إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني ورد أمر نفسي فيه. وأما من حيثية أخرى، من حيثية عروضه على متطهر، واحد متطهر عرض عليه الحدث، فنقول هذا الحدث نقض طهارته. نفس هذا الفعل، نفس هذا الحدث، من حيثية يسمى موجبا ومن حيثية أخرى يسمى ناقضا. من حيثية عروضه لمتطهر هو ناقض، ومن حيثية كونه في وقت التكليف وقبل أداء هذا التكليف فهو موجب. الآن يخوض الشهيد الثاني في هذا البحث أنه ما العلاقة بينهما، ما النسبة، هو النسب الأربع اللي درسناهن، تطبيق منطقي يعني، نسب الأربع اللي درسناهن في المنطق، التساوي والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه، من أي نوع من أنواع هذه العلاقات ما نحن فيه، الموجب والناقض. يقول بينهما عموم وخصوص من وجه، لأنهم يجتمعان في شيء ويفترق كل منهما الآخر في شيء. الذي يجتمعان فيه حدث وقت التكليف قبل أداء التكليف للمتطهر، كونه حدث وقت التكليف من حيثية كونه في وقت التكليف وقبل أدائه فهو موجب، ومن حيثية كونه للمتطهر فهو ناقض. طيب، حدث بعد أداء التكليف أو قبل دخول وقت التكليف حصل للمتطهر فقط فهو ناقض، لم يوجب عليه شيئا. لماذا لم يوجب؟ لأنه بعد أداء التكليف هو صلى وانتهى، أو قبل دخول وقت التكليف موجب فقط. حدث في وقت التكليف وقبل أدائه لغير المتطهر يوجب عليه أن يتطهر لكي يقوم بهذا التكليف، فبينهما عموم وخصوص من وجه. ثم يقول هناك اصطلاح ثالث عام منهما مطلقا، هو السبب. كل هذا يمكن أن تسميه سببا، كل هذه الثلاثة أفراد للحدث يمكن أن تسميها سببا. لماذا هذا الحدث الذي وقع بعد أداء التكليف أو قبل دخول الوقت وللمتطهر ليس سببا للوضوء، مع غض النظر عن كونه ناقضا أو موجبا هو سبب. أن إذا أردت أن أصلي في وقت آخر سيسبب لي الوضوء. أيضا هذا ما سميناه موجبا، حدث وقع في وقت التكليف قبل أداء التكليف لغير المتطهر سبب. الموجب سبب واضح، يعني سبب سبب للوضوء، هذا الحدث يسبب لي
شو هذا غير المتطهر؟
مش متوضي قبل، مش متوضي هلا بده يتوضى. اذا هو متوضي بصير شو الحدث ناقض لوضوئه. اذا هو غير متوضئ
الحدث
الثاني حدثا حدث بعد حدث، حدث الثاني بعد الحدث الاول، هذا لا نقول له ناقض لانه لم يكن على طهارة حين حدث، لكنه اوجب الوضوء. طيب في عنا بعد هذا يسمى سببا ايضا، سبب للوضوء. في عنا فرد هو سبب فقط، لا لا ناقض ولا موجب. ما شفته سأل
من لا أثر منه الحدث الثاني، الحدث الثاني قبل ال قبل الأداء التكليف قبل الوقت، هذا هو حدث معرض قبل وقت التكليف غير مطهر، غير مطهر حدث
هونيك حدث في وقت التكليف. أنا هلا عم أقول حدث عرض قبل وقت التكليف لغير متطهرين، فلا هو موجب ولا ناقض. لا موجب لأنه قبل وقت التكليف، ليس موجبا لأنه لو كان في وقت التكليف فهو موجب، وليس ناقضا لأنه حدث لغير متطهر فليس ناقضا، بل هو سبب للوضوء. بس بدك تصلي بس يصير وقت التكليف، هذا يسبب لك الوضوء، سبب. نعم. في
الحدث الأول ولا الحدث
قبل وقت التكليف؟ حدث كلامنا عن الثاني.
عن الحدث الثاني. شنو هو كان غير متطهر؟
أحسنت. حدث الثاني.
وضوء التجديد وين بصير؟
تجديده لا مستحب، مستحب هذا مش يعني هو مش داخل بهولي.
هو ذكر هناك ذكروا تداخل الأسباب
هنا. إيه أحسنت. هلا ممكن
مثل إذا واحد أحدث مرة ثانية وثالث ورابع وخمس وسادس
هو على وضوء
تداخل الأسباب، لكن ذكروا ما أعرف المصطلح.
هو عم بيشير لشي تاني، هو عم بيقول هو متوضي أصلا. نحن هلأ المتوضي ها فيش عنده حدث، نحن عم نقسم الحدث إيه الأسباب الوضوء الواجب هني هالأربعة، إما يعني أو إما موجب أو ناقض إما سبب، مش أربعة ثلاثة. وأما الوضوء المستحب فلا
لا الوضوء المستحب غير رافع ولكنه مباح، الوضوء المستحب غير رافع ولكنه مباح، أو أيضا هو غير مباح الوضوء المستحب.
أحيانا بيكون غير مباح، مثلا الجنب غير مباح، وضوء الجنب غير مباح. جيد.
توضأ المتوضئين.
لا ما له علاقة بالتداخل. بكون خارج عن بحثنا، يعني عن بحث الوضوء الواجب. هو عم يحكي عن الوضوء الواجب اللي هو مقدم للصلاة. هذا الوضوء التجديدي ليس واجبا، مستحب. طيب. فإذا وموجبه البول والغائط والريح من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده، وإطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه. يعني هون فينا نقول باعتبار شو بنعربها باعتبار متعلقان خبر، يعني هو باعتبار هيك بدك تقدر، وإطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه. يعني لماذا أطلقنا عليها اسم الموجب؟ أطلقنا عليها الموجب بهذا الاعتبار، باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه، الصلاة الواجبة. كما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهر. والسبب أعم منهما مطلقا، وضحنا لأن له فردا لا يكون، وضحنا كمان كما أن بينهما عموما من وجه، فكان التعبير بالسبب أولى. لو عبر وسبب الوضوء، فكان شمل كل هذه الأفراد. وموجبه البول كذا، والنوم الغالب غلبة مستهلكة على السمع والبصر. بل على مطلق الإحساس، من هون هلأ بل على مطلق الإحساس إلى ختام هذه الفقرة، إلى قول لتخصيصه. الشهيد الثاني يريد أن يعترض ويستشكل على الشهيد الأول. ما هو محل الإشكال في كلام الشهيد الأول؟ أنه قال على السمع والبصر. ماذا كان ينبغي أن يقول أيها الشهيد الثاني؟ يقول كان ينبغي أن يقول على الإحساس أولا، هيك المحاولة الأولى، يعني الإشكال الأول أنه كان ينبغي أن يقول على الإحساس. ها؟ نعم. لماذا خصصت السمع؟ لماذا خصصت البصر؟ ثم وجد جوابا عن السؤال الأول، لماذا خصصت السمع؟ وجد جوابا عنه، قال لأن السمع هو الأقوى، أقوى الحواس، فإذا غلب عليه فقد غلب على غيره. ولكن يبقى الإشكال في ذكره للبصر، فإنه أضعف الحواس، أول ما يغلب هو البصر، آخر ما يغلب هو السمع، أول ما يغلب هو البصر، فلماذا ذكره؟ فيبقى إشكالا عليه، فلا وجه لتخصيصه. نعم، هذا أمر وجداني خارجي، يعني بالتجربة والحس، بتشوفوا أول شيء بسكر عيونه، بس بيبقى سامع، بيبقى يمكن يحس إذا حدا دقره، حواس الخمس يعني اللمس والشام والذوق، يمكن بالطعمه بيستطعم، هو عم يغفل هيك عم يكبي، بيبقى بيستطعم. ولكن إذا ها
نعم ما بيتعطل كليا إذا كان
غلبة. بس إذا نام البصر لم ينام السمع، فهو لو قايل السمع لكفى. هذا هو إشكال الشهيد الثاني.
هو في رواية إن العين قد بينام العين ولا ينام وقلبه والأذن.
أحسنت، الخفقة والخفقتان هي هذه رواية الاستصحاب.
البصر يعني هو فقط البصر، إحنا عندنا التحكم فيه. البصر ممكن أنت تغلب، أما باقي الحواس لا يمكن تغلب.
حتى البصر كيف بدك تغلب أنت يعني؟
ها؟ السمع والحس ما في واحد يغلب.
مش انت تغلبهم، النوم كلام على النوم.
البصر كيف البصر ساعتها يعني هو اخر شيء.
لا، اول شيء الواحد بيغفل، بصير مرات بيكون عم يقرا، الواحد عم يقرا بصير عيونه وهو قاعد بعده ضابط اعصابه هيك، او بالدرس مثلا بتصير بيكون عم يسمع، اذا بيسال الاستاذ بيجاوبه قلت هيك اخر كلمه مثلا، ولو انه مش فهمان ومركز، بس بيقول له اخر كلمه بصيري فوتها بمنام مثلا يخلط بين الواقع معناها انه شو السمع بعده موجود، البصر بصير ما عادش يقش على الكتاب قدامه، بصير يشوفه هيك مغوزة.
الشيخ
ها؟
الثاني موجود
شو
الواقع الخارجي؟ لا ممكن كله
هلا هي الثانية، هلا كنت من زمان كنا هلا بالجامع عادة، من زمان لما كانوا يجوا هالختائر بين السلطان الشيخ بيحكي له كلمة، بتلاقي هالختائر كله طفوا بعد هلا بين بيراقبوا بعضهم هو متوضى لا ما نمتش غلب على كل حواسي بقول لك ما نمت بقوموا بيصلوا كلهم الصف الاول خرب الصف هي هالثانيه يا شيخ احمد القصه كلها حكيتها لك انه هي هالثانيه اما توجب الوضوء او لا يعني البصر عم ينغلب لكن السمع بعده بنقول له لا ما تتوضى كفي صلاتك وصلاة الجامع كله صحيحة بتصير هذيك الحالة لا إذا قلنا له أنه إذا غلب على البصر دون السمع بنقول له قم توضى وصلاتك باطلة وكل الجامع هلا صلاته فرادة صارت لأنه الصف الأول كله فرض طيب والنوم الغالب على السمع والبصر بل على مطلق الحواس على مطلق الإحساس ولكن الغلبة على السمع فإذا هون بل على مطلق الإحساس يعني إشكال الأول أنه كان يجب أن تقول على مطلق الإحساس لماذا قلت السمع والبصر لماذا خصصت السمع والبصر هون حاول يدافع عن السمع في قوله ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها فلذا خصه ورضينا منك بتخصيص السمع كمؤشر إلى الغلبة على كل الحواس رضينا به أما البصر فهو أضعف من كثير منها فلا وجه لتخصيصه فالإشكال باق في البصر
نعم
إن السمع والبصر والفؤاد لا يعني مش دليل انه واحدة اقوى من الثاني
ها
العطف ايه ما هو نحن هلا عم بيقول الشيء الثاني ذكرك السمع اللي هو اقوى يغني عن ذكر البصر ليش بعدك عم تذكر البصر ما لازم تذكره اصلا عرفت شو الشهد الاول ذكر السمع والبصر السمع لا بس السمع بيذكر الرواية اللي نقلها ما عم تقول السمع والبصر عم تقول السمع بالعكس عم تأكد الفكرة
الكثير مننا بتقول فإذا نامت العين والأذن والقلب فإن حاولوا تفسيرها من
هالرواية ذكرت العين
في جزء منهم بشكل يعني
ومزيل العقل من من جنون وسكر وإغماء
أشكر عليه فوق القول
إيه يعني خروج حتما المراد بالخروج الشهيد الثاني قال من الموضع يعني وبدي أقول لك هو ما قال واضح إنه البول والغائط يعني خروجهما والاستحاضة على وجه يأتي تفصيله بهذا المعنى أنه في كل الحالات المستحاضة يجب أن تتوضأ لكل صلاتين في كل حالاتها صحيح؟ القليل تتوضأ لكل صلاة متوسطة تتوضأ لكل صلاة وتغتسل للصبح لليوم والكثيرة بدها تغتسل ما تتوضأ لكل صلاة وتغتسل ثلاث مرات فإذن الوضوء هذا من موجباته الاستحاضة في كل حالاتها على التفصيل الذي سيأتي هو هذا الحكينا وواجبه أي واجب الوضوء النية
هنا يوجد إطلاق العباد لكن سنرى بعض السكنين
بعض ال
يعني بعض السكنين لا يكون عنده من الإدراس يكون عنده شيء من الإدراس لكن هم في إطلاق العباد يعني سنبدأ السكران يجب أن يطلع السيارة ويجب أن يطلع ففي
فيش عندته من الإدراك، لكن هو هون إطلاق الإدراك المزيد من العقل.
ولو بدرجة معينة يعني هذه الدرجة البسيطة لا تفسد الوضوء، فقط إذا أزاله كليا عبارته مطلقة صراحة. يعني أنا اللي بفهم من هذه العبارة حتى المجنون يعني عنده بعض التصرفات الصحيحة، يعني المجنون الإدواري كان متوضي وأصابه جنون ثم أفاق من جنونه، هو مجنون كان عنده بعض العقل، يعني ما كان مجنون 100%، لكن هذا يبطل وضوءه وفق العبارة. والسكر أيضا لو بقي عنده شيء من العقل لكنه يبطل وفق هذه العبارة، مش فتاوى يعني، مزيل العقل ولو بدرجة، يعني هيك بدي أقول. إيه؟ ليش بدنا نحملها نحن أنه مزيله كليا الإزالة، والإطلاق يحتمل يعني الإطلاق ينطبق على الإزالة الجزئية والإزالة الكلية. إذا بدنا نتمسك بالإطلاق بصير اثنينات مزيل، الجزئي والكلي أيضا. ولو أراد فقط الكل لقيد.
شيخ مصرعمان شيخ مهم بكر الصدر في ذلك رسالته لا يبقى ما هو السمع ولا البصر ولا الفطر.
النوم يعني أي واحد النوم عم تحكي عن النوم. نعم
يعني في لأنه أنا بتذكر لأنه هذا نعم أنه بس الرسالة عملية ذاكرين بس البصر، هذا مش صحيح لأنه بعض الرسالات ذاكرين البصر كمان.
جيد، فهو عيد للعبارة شو عم بيقول؟
أنه لا يبقى معه يعني النوم سمع ولا بصر ولا إدراك.
ايه هلا هون شو قوله ولا ادراك، يعني شو
العين
والسمع العين والغضروم والبصر الغالب على الحواس كلها، يعني لو بقي عنده شويه ادراك بالسمع مثلا يكون وضوءه صحيح.
بس هذا الادراك من عم بيقول الادراك يرجع للسمع،
إدراك مطلق بأي شيء واحدة من الحواس من السائل، لأنه هي عم أقول السمع لأنه هي الأقوى، يضل واحد لآخر لحظة يسمع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
في أول شيء مثلا بعض الموارد قد يكون الإنسان لا يسمع أو لعلة أو لسبب معين
عنده مشكلة يعني بسمع.